قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد الحفيظ رحمه الله تعالى، قال رحمة الله تعالى عليه: المسألة التاسعة، يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء في أبواب الوضوء، من الأركان، مسألة من أركان الوضوء اختلف العلماء فيها. قال: مسح الأذنين. قال: اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. ليس قول الأذنان من الرأس، ليس كونهما من الرأس أن مسحهما فريضة. فسنرجع إلى مسح الرأس، هل مسح الرأس كله فرض أم مسح بعضه أم مسح أغلبه؟ فسنكمل الكلام وبعدها إن شاء الله تعالى نذكر ما في الباب. وقال أبو حنيفة، يعني هم فهموا من كلام مالك لما قال إنهما من الرأس أن مالكا يرى أن مسحهما فرض، ومالك ما نص على أن مسح الأذنين فرض، إنما بعض أصحاب مالك ذهبوا إلى أن مسح الأذنين فرض، ونسبوا القول إلى مالك، أو نسب بعضهم القول إلى مالك معللا بأن مالكا يقول إنهما من الرأس، وكما سلف، وكما أيضا نحب أن نذكر به، فحديث الأذنان من الرأس ضعيف من كل طرق، وقد كنا توهمنا صحة بعض أسانيده، لكن وبعد مراجعتها تبين ضعف تلك الأسانيد. ولهذا يجنح كثير من أهل العلم بالحديث، يجنحون إلى أن حديث الأذنين أو الأذنان على الحكاية من الرأس معلول من كل طرق، كل طرقه مضاعفة. هذا ابتداء. ثم لو صح هذا الحديث فليس معنى كون الأذنان من الرأس أن مسحهما فرض، لأن مسح الرأس كله ليس بفرض عند الكثيرين، لأن الباء منهم من قال إنها للتبعيض، ومنهم من قال إن النبي مسح وتمم المسح على أمامته، مسح على الناصية وتمم المسح على الإمامة. ثم إن قلنا إن الرسول أقبل بيديه وأدبر، فإقباله وإدباره لا تعني أنه مسح جميع الرأس، فلا شك أن هناك شعرات ستفوت فيكون ثم قول وهو أغلب الرأس. وكونه أقبل ثم أدبر، هل هذا يفيد الجواز أم يفيد الإلزام بمثل ذلك؟ فكل هذا تقدم النزاع فيه. فالقول بأن مسح الأذنين فرض قول يحتاج إلى أدلة أقوى، وليس ثم دليل ثابت في الباب فيما علمت. ثم أمر من الأهمية بمكان كريم، وعليه تبنى كثير من الأحكام، ويلزم التفطن له، لأنه فيما يبدو والعلم عند الله أن المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يوليه اهتماما هنا ولم يشر إليها هنا. فأقول بالله تعالى التوفيق إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام آلاف المرات، ولم ينقل بسند قوي ثابت أنه مسح أذنيه. فإذا جئت إلى حديث عثمان الذي هو أشهر حديث عند أهل العلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في حديث عثمان في الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه. وكذلك فيما بحثت من الأسانيد الثوابت حديث عبد الله بن زيد أو حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من الأحاديث في صفة الوضوء الأولي، ليس فيها ذكر مسح الأذنين. أعني أن السنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من اعتبارها والنظر إليها عند تقرير الأحكام، كما سبق في مسألة البسملة عند الوضوء وهل تاركها يبطل الوضوء، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والكلام فيه قد تقدم بأنه أيضا كان الكلام هنا كل طرقه واهية. وأيضا لم يرد في أحاديث الصحاح وغيرها من الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي بين يدي الوضوء، وقد تقدم شيء من الحديث في هذا الباب. فشهدي هنا والذي يلفت النظر إليه لا بد من النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، لا بد من استحضارها أثناء تقرير الحكم، قد تكون صارفة عن الوجوب أحيانا، قد تكون مقررة للأعم الأغلب من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. فالسؤال الموجه للقائلين بفرضية مسح الأذنين، السؤال الموجه لهما وبعد تقرير أن الحديث ضعيف الأذنان من الرأس، نرجع إلى السنة الفعلية. هل ثبت لديكم أن الرسول كان يمسح الأذنين في الصحاح أو في غيرها؟ نعم معلول السراج معلول ظهرهما وبطن معلول على الشديدة. قال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وتجديد الماء من عدم تجديد الماء كلها تفريعات لا دليل عليها. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله قول لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة. هذا ينقض الكلام الأول المنقول عن مالك. نعم لا مذهب مالك، لا أظن أن مالكا يرى وجوب المضمضة، لأن عفوا القول الأول المنقول عنه أنه قال فرض، لا يتصور أن مالكا يقول بفرضية المضمضة. لا. قال سبحان الله، يعني ابن رشد رحمة الله تعالى عليه يهمل ذكر المذهب الحنبلي في كثير من الأبواب، فلم يشر مجرد إشارة هنا إلى رأي الحنابلة في الباب. ومن ثم هو أيضا مقل جدا في نقل ما يتعلق بأقوال أهل الظاهر، فلا يكاد ينقل عن الحنابلة إلا القليل النادر، ولا يكاد ينقل عن أصحاب المذهب الظاهري أقوالهم. قال هنا نقل قول الحنابلة قول عفوا بعض المالكية بالفرضية، ونقل قول الأحناف بالفرضية، قول الشافعية بالسنية مع الاختلاف في هل يستعمل ماء جديد للأذنين أم لا. بارك الله فيكم. الحمد لله، الحمد لله أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في الأمور، ويلفت النظر إلى شيء عندك محمد حاتم. شيخ طلعت سؤال يا شيخ طلعت، اسمح لي وتحملني، تحملني واسمح لي. إذا افترضنا أنك متمذهب بالمذهب الحنفي، متمذهب عفوا لا أنا أقول إيه، زوجتك متمذهبة بالمذهب الحنفي، افترض لا تحزن يعني، وأنت متمذهب بالمذهب الشافعي، وزوجتك ترى أن مسح الأذنين فرض، وأنت ترى أن مسح الأذنين سنة، يعني نظرة زوجتك إلى وضوئك أنه إيه؟ باطل، فتقدمت للصلاة بها في صلاة الليل، قالت عذرا صلاتك بطلة أنا لن أصلي معك. فهنا أعداء الله يثيرون هذه المسائل، يثيرون هذه المسائل. فأتي بعض الأحناف يقول لك صلاة الشافعي إماما باطلة، لماذا؟ لأنه يرى أن مسح الأذنين سنة، ولا يمسح ويتجاوز في مسح الأذنين ولا يمسحهم، فكيف أصلي معه وأنا أعتقد أن صلاته باطلة؟ فكيف تجيب؟ نعم ما ماشي، ما هو إذا مشينا بهذه الطريقة، فأنا أقصد أن أهل العلم لم يزل بعضهم يعذر بعضا في هذه المسائل، مع أنها مسائل ذات قيمة، ذات قيمة. بعضهم يرى مصافحة المرأة الأجنبية مبطل للوضوء، والآخر يقول إنه ليس بمبطل. فإذا أنت صفحت امرأة أجنبية ودخلت تصلي بالناس ماذا يصنعون؟ هل يتركون الصلاة خلفك أم أن هذه الاجتهادات يعذر بعضهم بعضا فيها؟ ذكروا قصة أنا ما وقفت عليها، لكن دائما يذكرونها، دائما يذكرونها في مثل هذه الأبواب، أنا لم أقف عليها، فلعل إخواني يبحثون في الشملة عنها إن وجدت. قل إن الشافعي، إن أحد أتباع المذهب الشافعي ذهب يحج، فحج ورجع، فذهب الشافعي يهنئه ويبارك له سلامة الوصول، فقال أهنأه بالحج؟ قال أنا ما حججت. قال لماذا ما حججت؟ قال ما حججت، جئت أطوف ومن شدة الزحام كلما طفت لمست يدي يد امرأة فذهبت أعيد الوضوء، فبقيت على هذا زمنا كل يوم إلى أن عزمت الرفقة على المسير فرجعت مع الرفقة. يعني قال إننا الوضوء نقد بمس المرأة، فإذا نقد بمس المرأة أرجع أتوضأ وأرجع أطوف، تعبت خلاص رجعت مع القافلة. فقال له مبتسما: هلا أخذت بمذهب أبي حنيفة النعمان؟ لكن القصة أنا لا أعلمها، لكن شهدي لم يزل العلماء يعذر بعضهم بعضا في هذه المسائل، لم يزل العلماء يعذر بعضهم بعضا في هذه المسائل. وأنا أجيب الأخ طلعت بشيء أجيب، هل يصلح أو لا يصلح؟ إذا قلت لها صلي وراء الشيخ طلعت، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كلامي صحيح ولا غلط؟ إيه؟ أقول يعني إذا قال لها شخص صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كلام له وجه ولا منطق؟ في هذا الأمر له وجه. قد يقول قائل بذلك، وقد يقول قال إنني إذا علمت أن الإمام صلاة أن الإمام ليس بمتوضئ لا أصلي خلفه. فالشاهد أن أهل العلم ما زال بعضهم يعذر بعضا في هذه المسائل، واضح؟ طيب، وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك. طيب، وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا، اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه صلى الله عليه وسلم أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل، لأن الآية ليس فيها مسح الأذنين، وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم مسح الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. لم يشر إلى أهل العلم الذين قالوا بتضعيف الحديث، ومن أهل العلم طائفة كبيرة تقول بتضعيف الحديث، بل من العلماء من ذكر مثالا للأحاديث التي تكاثرت طرقها وهي ضعيفة، فذكر مثالا منها هو حديث الأذنان من الرأس. قال: وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما، طبعا ليس عليه أي دليل، فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكون جزءا من الرأس، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، كل تفصيل لا دليل عليه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحب في مسح الرأس، هذا ما ورد في هذا الباب. فالذي يلفت النظر إليه لا بد من النظر إلى السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر يجتزئ.